إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: بالله عليك يا مرفوع القدر بالتقوى، لا تدع عزها بذل المعاصي، وصابر عطش الهوى في هدير المشتهى، وإن أمض وأرمض، فإذا بلغت النهاية من الصبر فاحتكم وقل: فهو مقام من لو أقسم على الله لأبره. وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى، والهجير شدة الحر، وهو هنا شدة الشهوة. وصابر عطش الهوى في هجير المشتهى، وإن أمض أي آلم، وأرمض أي أحرق لشدة حره، فإذا بلغت النهاية في الصبر فاحتكم وقل: فهو مقام من أقسم على الله لأبره. تالله لولا صبر عمر من بسطت يده بضرب الأرض بالدرة. والدرة صوت أو عصا لينة للتأديب، ولولا جد أنس بن النضر في ترك هواه، وقد سمعت من آثار عزمته: لئن أشهدني الله مشهدا ليرين الله ما أصنع. فأقبل يوم أحد يقاتل حتى قتل، فلم يعرف إلا ببنانه كما في الصحيحين. فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم حلف: والله لا تكسر سن الربيع. فعن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعتك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم وقبلوا الأرش. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. متفق عليه. فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم حلف: والله لا تكسر سن الربيع. بالله عليك، تذوق حلاوة كف الكف عن المنهي، فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف الآخرة. ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري الكامل، وقل: قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف، فعدل للعام الذي فيه أغاث وأعصر. بالله عليك، تفكر في من قطع أكثر العمر في التقوى والطاعة، ثم عرضت له فتنة في الوقت الأخير، كيف نطح مركبه الجرف، والجرف الساحل الصخري، فغرق وقت الصعود. أف والله للدنيا، لا بالجنة إن أوجب نيلها إعراض الحبيب. إنما نسبوا العامي باسمه واسم أبيه. أما ذوو الأقدار فالألقاب قبل الأنساب. قل لي من أنت وما عملك وإلى أي مقام ارتفع قدرك. يا من لا يصبر لحظة عما يشتهي، بالله عليك أتدري من الرجل؟ الرجل والله من إذا خلا بما يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشا إليه نظر إلى نظر الحق إليه فاستحيا من إجالة همه فيما يكرهه فذهب العطش. كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي أو ما لا تصدق الشهوة فيه أو ما لا تقدر عليه. كذا والله عادتك، إذا تصدقت أعطيت كسرة لا تصلح لك أو في جماعة يمدحونك. هيهات والله لا نلت ولايتنا حتى تكون معاملتك لنا خالصة، تبذل أطايبك وتترك مشتهياتك وتصبر على مكروهاتك علما منك بأنك أجير. وما غربت الشمس أي لم ينته يوم العمل لكي تستحق الأجر، فإن كنت محبا رأيت ذلك قليلا في جنب رضا حبيبك عنك. وما كلامنا مع الثالث أي الذي ليس بالمحب ولا بالأجير يعني العاصية. قال رحمه الله: رأيت في العقل نوع منازعة للتطلع إلى معرفة جميع حكم الحق جل وعلا في حكمه، فربما لم يتبين للعقل بعضها مثل النقض بعد البناء فيقف متحيرا، وربما انتهز الشيطان تلك الفرصة فوسوس إليه: أين الحكمة من هذا؟ فقلت له: احذر أن تخدع يا مسكين، فإنه قد ثبت عندك بالدليل القاطع لما رأيت من إتقان الصنائع، ثبت عندك بالدليل القاطع مبلغ حكمة الصانع. فإن خفي عليك بعض الحكم فلضعف إدراكك. ثم ما زالت للملوك أسرار، فمن أنت حتى تطلع بضعفك على جميع حكمه؟ يكفيك الجمل، وإياك إياك أن تتعرض لما يخفى عليك، فإنك بعض موضوعاته وذرة من مصنوعاته، فكيف تتحكم على من صدرت عنه؟ ثم قد ثبتت عندك حكمته في حكمه وملكه، فأعمل آلتك على قدر قوتك في مطالعة ما يمكن من الحكم، فإنه سيورثك الدهش. وغمض عما يخفى عليك، فحقيق بذي البصر الضعيف ألا يقاوي نور الشمس، يقاوي أن يغالب. فحقيق بذي البصر الضعيف ألا يقاوي نور الشمس. قال رحمه الله جل وعلا: أعجب الأشياء مجاهدة النفس، لأنها تحتاج إلى صناعة عجيبة. فإن أقواما أطلقوها فيما تحب فأوقعتهم فيما كرهوا، وإن أقواما بالغوا في خلافها حتى منعوها حقها وظلموها وأثر ظلمهم لها في تعبداتهم. فمنهم من أساء غذاءها فأثر ذلك ضعف بدنها عن إقامة واجبها، ومنهم من أفردها في خلوة أثمرت الوحشة من الناس وآلت إلى ترك فرض أو فضل من عيادة مريض أو بر والدة. وإنما الحازم من تعلم منه نفسه الجد وحفظ الأصول، فإذا فسح لها في مباح لم تتجاسر أن تتعداه، فيكون معها كالملك إذا ما زح بعض جنده فإنه لا ينبسط إليه الغلام، فإن انبسط ذكر هيبة المملكة، فكذلك المحقق يعطيها حظها ويستوفي منها ما عليها. قال رحمه الله: رأيت عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعا عجيبا، إن طال الليل فبحديث لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزات وسمر، وإن طال النهار فبالنوم، وهم في أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق. فشبهتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر. ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود، فهم في تعبئة الزاد والتأهب للرحيل، إلا أنهم يتفاوتون، وسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته بما ينفق في بلد الإقامة، يريد الآخرة، فسبب تفاوتهم قلة العلم وكثرته بما ينفق في بلد الإقامة. فالمتيقظون منهم يتطلعون إلى الأخبار بالنافق هناك، أي بالرائج هناك، فيستكثرون منه فيزيد ربحهم، والغافلون منهم يحملون ما اتفق، وربما خرجوا لا مع خفير أي حارس وهو الكتاب والسنة، فكم ممن قد قطعت عليه الطريق فبقي مفلسا. فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات، واستشهدوا العلم واستدلوا الحكمة، أي اجعلوها دليلكم، ونافسوا الزمان سابقوه، واستكثروا من الخيرات قبل الموت، وناقشوا النفوس واستظهروا بالزاد، أي تزودوا بما يعينكم على آخرتكم ويكون ظهيرا لكم. فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع دمع الندم. فالله الله في مواسم العمر، والبدار البدار قبل الفوات، واستشهدوا العلم واستدلوا الحكمة، ونافسوا الزمان وناقشوا النفوس واستظهروا بالزاد. فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع دمع الندم. قال رحمه الله: أضر ما على المريض التخليط، أي عدم الحمية، وما من أحد إلا وهو مريض بالهوى، والحمية عن الهوى رأس الدواء، والتخليط يديم المرض. وتخليط أرباب الآخرة على ضربين، أحدهما تخليط العلماء، والثاني تخليط الزهاد. تخليط العلماء هو إما لمخالطة الأضداد كالسلاطين، فإنهم يضعفون قوى يقينهم كلما زادت المخالطة، ويفقدون دليلهم عند المريدين. فإني إذا رأيت طبيبا يخلط ويحميني، أن يأخذ هو بالتخليط وترك الحمية، ويأمرني بأن آخذ بالحمية، شككت في أمر هذا الطبيب أو وقفت. والثاني تخليط الزهاد، وقد يكون بمخالطة أرباب الدنيا، وقد يكون بحفظ الناموس في إظهار التخشع لاجتلاب محبة العوام. فالله الله، فإن ناقد الجزاء بصير. والإخلاص في الباطن والصدق في القلب، ونعم طريق السلامة ستر الحال. قال رحمه الله تعالى: لقيت مشايخ أحوالهم مختلفة، يتفاوتون في مقاديرهم في العلم، وكان أنفعهم لي في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه. ولقيت جماعة من علماء الحديث يحفظون ويعرفون، ولكنهم كانوا يتسامحون بغيبة يخرجونها مخرج جرح وتعديل، ويأخذون على قراءة الحديث أجرة، ويسرعون بالجواب لئلا ينكسر الجاه وإن وقع الخطأ. ولقيت عبد الوهاب الأنماطي فكان على قانون السلف، لم تسمع في مجلسه غيبة، ولا كان يطلب أجرا على سماع الحديث، وكنت إذا قرأت عليه أحاديث الرقائق بكى واتصل بكاؤه، فكان وأنا صغير السن حينئذ يعمل بكاؤه في قلبي ويبني قواعد. وكان على سمت المشايخ الذين سمعنا أوصافهم في النقل، ولقيت الشيخ أبا منصور الجوالقي فكان كثير الصمت شديد التحري فيما يقول، متقنا محققا، وربما سئل المسألة الظاهرة التي يبادر بجوابها بعض غلمانه فيتوقف فيها حتى يتيقن، وكان كثير الصوم والصمت. فانتفعت برؤية هذين الرجلين أكثر من انتفاعي بغيرهما، ففهمت من هذه الحال أن الدليل بالفعل أرشد من الدليل بالقول. ورأيت مشايخا كانت لهم خلوات في انبساط ومزاح، فراحوا عن القلوب، وبدد تفريطهم ما جمعوا من العلم، فقل الانتفاع بهم في حياتهم، ونسوا بعد مماتهم، فلا يكاد أحد يلتفت إلى مصنفاتهم. فالله الله في العمل بالعلم، فإنه الأصل الأكبر، والمسكين كل المسكين من ضاع عمره في علم لم يعمل به، ففاتته لذات الدنيا وخيرات الآخرة، فقدم مفلسا على قوة الحجة عليه. قال رحمه الله تعالى: سبحان الملك العظيم الذي من عرفه خافه، وما أمن مكره قط من عرفه. لقد تأملت أمرا عظيما، أنه عز وجل يمهل حتى كأنه يهمل، فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فإذا زاد الانبساط ولم ترعو العقول، أي لم تنزجر ولم تتعظ، أخذ جبار. وإنما كان ذلك الإمهال ليبلو صبر الصابر، وليملي في الإمهال للظالم، فيثبت هذا على صبره، ويجزي هذا بقبيح فعله، مع أن هنالك من الحلم في طي ذلك ما لا نعلمه. فإذا أخذ عقوبة، رأيت على كل غلطة تبعة، وربما جمعت فضرب العاصي بالحجر الدامغ، وربما خفي على الناس سبب عقوبته فقيل فلان من أهل الخير، فما وجه ما جرى له؟ فيقول القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا، فسبحان من ظهر حتى لا خفاء به، واستدر حتى كأنه لا يعرف، وأمهل حتى طمع في مسامحته، وناقش حتى تحيرت العقول من مؤاخذاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: تأملت العلم والميل إليه، والتشاغل به، فإذا هو يقوي القلب قوة تميل به إلى نوع قساوة، ولولا قوة القلب وطول الأمل لم يقع التشاغل به. فإني أكتب الحديث أرجو أن أرويه، وأبتدئ بالتصنيف أرجو أن أتمه. فإذا تأملت باب المعاملات، يعني أعمال القلوب وعلم السلوك، فإذا تأملت باب المعاملات قل الأمل ورق القلب وجاءت الدموع وطابت المناجاة وغشيت السكينة، وصرت كأني في مقام المراقبة، إلا أن العلم أفضل وأقوى حجة وأعلى رتبة، وإن حدث منه ما شكوت منه والمعاملة، وإن كثرت الفوائد التي أشرت إليها منها فإنها قريبة إلى أحوال الجبان الكسلان الذي قد اقتنع بصلاح نفسه عن هداية غيره، وانفرد بعزلته عن اجتذاب الخلق إلى ربهم. فالصواب العكوف على العلم مع تلذيع النفس بأسباب المرققات، تلذيعا لا يقدح في كمال التشاغل بالعلم. فإني لا أكره لنفسي من جهة ضعف قلبي ورقته أن أكثر زيارة القبور وأن أحضر المحتضرين، لأن ذلك يؤثر في فكري ويخرجني من حيز المتشاغلين بالعلم إلى مقام الفكر في الموت، ولا أنتفع بنفسي مدة. وفصل الخطاب في هذا أنه ينبغي أن يقاوم المرض بضده، فمن كان قلبه قاسيا شديد القسوة وليس عنده من المراقبة ما يكفه عن الخطأ، قاوم ذلك بذكر الموت ومحاضرة المحتضرين. فأما من قلبه شديد الرقة فيكفيه ما به، بل ينبغي له أن يتشاغل بما ينسيه ذلك لينتفع بعيشه وليفهم ما يفتي به. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمزح، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. رواه الترمذي أحمد، وقال الترمذي حسن صحيح، وحسنه البغوي وصححه الألباني. وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ويسابق عائشة رضي الله تعالى عنها، كما روى أبو داود وابن ماجه وأحمد عنها رضي الله عنها بإسناد صحيح، ويسابق عائشة رضي الله عنها ويتلطف بنفسه، أي كان معتدلا في أمره كله صلى الله عليه وسلم. فمن سار سيرته عليه الصلاة والسلام فهم من مضمونها ما قلته من ضرورة التلطف بالنفس. قال رحمه الله تعالى: أظرف الأشياء إفاقة المحتضر عند موته، فإنه ينتبه انتباها لا يوصف، ويقلق قلقا لا يحد، ويتلهف على زمانه الماضي، ويود لو ترك كي يتدارك ما فاته، ويصدق في توبته على مقدار يقينه بالموت، ويكاد يقتل نفسه قبل موتها بالأسف. ولو وجدت ذرة من تلك الأحوال، يعني التي تعرض للمحتضر، لو وجدت ذرة من تلك الأحوال في أواني العافية حصل كل مقصود من العمل بالتقوى. فالعاقل من مثل تلك الساعة ساعة احتضاره وعمل بمقتضى ذلك، فإن لم يتهيأ تصوير ذلك على حقيقته تخيله على قدر يقظته، فإنه يكف كف الهوى ويبعث على الجد. فأما من كانت تلك الساعة نصب عينيه كان كالأسير له، كما روي عن حبيب العجمي أنه كان إذا أصبح يقول لامرأته: إذا مت اليوم ففلان يغسلني وفلان يحملني. وقال معروف لرجل: صل بنا الظهر، فقال: إن صليت بكم الظهر لم أصلي بكم العصر. فقال: وكأنك تؤمل أن تعيش إلى العصر، نعوذ بالله من طول الأمل. وذكر رجلنا رجلا بين يديه بغيبة، فجعل معروف يقول له: أذكر القطن إذا وضعوه على عينيك. وذكر رجلنا رجلا بين يدي معروف ذكره بغيبة، فجعل معروف يقول له: أذكر القطن إذا وضعوه على عينيك. قال رحمه الله تعالى: أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص، فكنت كلما حصل شيء منه فاتني من قلبي شيء، وكلما سنارت لي طريق التحصيل تجدد في قلبي ظلمة. فقلت: يا نفس السوء، الإثم حواز القلوب، حواز القلوب أن يأسر القلب ويقيده. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استفت قلبك، كما في رواية أحمد والدارمي وأبي يعلى. فلا خير في الدنيا كلها إذا كان في القلب من تحصيلها شيء أوجب نوع كدر، وإن الجنة لو حصلت بسبب يقدح في الدين أو في المعاملة ما لذت. لو حرف امتناع لامتناع، ولا يمكن أن تحصل الجنة بسبب يقدح في الدين. والنوم على المزابل مع سلامة القلب من الكدر ألذ من تكئات الملوك. وما زلت أغلب نفسي تارة وتغلبني أخرى، ثم تدعي الحاجة إلى تحصيل ما لا بد منه وتقول: فما أتعدى في الكسب المباح في الظاهر. فقلت لها: أوليس الورع يمنع من هذا؟ قالت: بلى. قلت: أليست القسوة في القلب تحصل به؟ قالت: بلى. قلت: فلا خير لك في شيء هذا ثمرته. فخلوت يوما بنفسي فقلت لها: ويحك، اسمعي أحدثك، إن جمعت شيئا من الدنيا من وجه فيه شبهة أفأنت على يقين من إنفاقه؟ قالت: لا. قلت: فالمحنة أن يحظى به الغير، ولا تنالين إلا الكدر العاجل والوزر الذي لا يؤمن. ويحك، اتركي هذا الذي يمنع منه الورع لأجل الله، فعامليه بتركه، وكأنك لا تريدين أن تتركي إلا ما هو محرم فقط، أو ما لا يصح وجهه. أو ما سمعت أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ رواه أحمد والبيهقي في الكبرى وفي الشعب والقضاعي، وصححه الألباني: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما لك عبرة في أقوام جمعوا فحازه سواهم وأملوا فما بلغوا مناهم؟ كم من عالم جمع كتبا كثيرة ما انتفع بها، وكم من منتفع ما عنده عشرة أجزاء، وكم من طيب العيش لا يملك دينارين، وكم من ذي قناطير منغص. أما لك يا نفس فطنة تتلمح أحوال من يترخص من وجه فيسلب منه من أوجه؟ ربما نزل المرض بصاحب الدار أو ببعض من فيها، فأنفق في سنته أضعاف ما ترخص في كسبه، والمتقي معافى. فضجت النفس من لومي وقالت: إذا لم أتعد واجب الشرع فما الذي تريد مني؟ فقلت لها: أظن بك عن الغبن، وأنت أعرف بباطن أمرك. قالت: فقل لي ما أصنع. قلت: عليك بالمراقبة لمن يراك، ومثلي نفسك بحضرة معظم من الخلق، فإنك بين يدي الملك الأعظم يرى من باطنك ما لا يراه المعظمون من ظاهرك، فخذي بالأحوط واحذري من الترخص في بيع اليقين والتقوى بعاجل الهوى، فإن ضاق الطبع مما تلقين فقولي له مهلا، فمن قضت مدة الإشارة والله مرشدك إلى التحقيق ومعينك بالتوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.